بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم إخوتي في الله في درس جديد من دروس تعلم الإعراب، ونحن طبعا نشرف الآن على إنهاء هذه الدروس، فأرجو من الله أن نوفق، فالدروس القادمة أيضا دروس هامة وهي مكملة للدروس التي أخذناها في السابق. كنا طبعا قد انتهينا من شرح عناصر الكلمة الثلاثة، الأسماء والأفعال والأحرف، وبذلك نكون قد أخذنا كل ما يتعلق بالكلمة في اللغة العربية، ومن حيث الإعراب طبعا، ومن حيث بعض القواعد الهامة التي وردت معنا خلال سياق الدروس. بعد أن انتهينا من الأحرف في الدرس الماضي، لم يتبقى لنا إخوتي إلا الجمل. إذن الدروس القادمة بإذن الله تعالى ستكون عن الجمل. ما معنى الجملة أولا؟ بماذا تتميز الجملة عن الكلمة؟ ما هي فائدة إعرابها؟ يعني أشياء كثيرة وأسئلة كثيرة تتعلق بالجملة وبما تتميز به عن الكلمة. لكن كما عودناكم دائما، لا بد من مراجعة سريعة للدرس الفائت، ألا وهو درس الأحرف، حتى نبدأ درسنا الجديد بإذن الله تعالى. قلنا في الدرس الماضي طبعا إن الأحرف ليس لها أي إعراب، وهي العنصر الثالث كما قلنا من عناصر الكلمة، بحيث أن هذه الأحرف أحرف المعاني، ونقصد بها أحرف المعاني طبعا، لا معنى لها لوحدها إن وردت، ولا تحوي أيضا الحدث، فبالتالي لا محل لها من الإعراب. وبينا إخوتي كيف أن هذه الأحرف تقسم إلى قسمين: أحرف الاختصاص وأحرف غير الاختصاص، أو الأحرف المختصة والأحرف غير المختصة، وشرحنا ذلك يعني بشكل مطول، وقلنا إن الأحرف المختصة إما بالأسماء أو الأفعال هي غالبا لها عمل فيما دخلت عليه من أسماء أو أفعال، وأن الأحرف غير المختصة التي تأتي مشتركة بين الأسماء والأفعال هي غالبا لا تعمل ولا تؤثر في الأسماء والأفعال بعدها، سواء كان ذلك نصبا أم جزما في الأفعال، أو جرا في الأسماء، أو إن كان يعني من الأحرف المشبهة بالفعل. وضحنا ذلك وقلنا هذا الأمر وشرحناه مفصلا، وقلنا كيف أن العلماء قرروا ذلك من خلال اطلاعهم، وأن هذه قاعدة، لكن لكل قاعدة استثناء أو لكل قاعدة شواذ، فربما هناك أحرف مختصة لكنها لا تعمل فيما اختصت به، كقلنا التعريف بالنسبة للأسماء، وقد بالنسبة للأفعال. ثم تناولنا أخيرا مجموعة من الأحرف المختصة، كالأحرف الناصبة والجازمة بالنسبة للأفعال، والأحرف المشبهة بالفعل، وأحرف الجر بالنسبة للأسماء، وشرحنا ذلك مفصلا فلا داعي للإعادة لكي نبدأ الدرس اليوم بإذن الله تعالى. اليوم إخوتي بإذن الله تعالى سنتناول إعراب الجمل التي هي في الأصل أسماء وأفعال وأحرف. ولو عدنا إلى الوراء قليلا أو كثيرا لنتذكر في درسنا الأول كيف قلنا وقتها إخوتي إن كنتم تذكرون، وهي لا بد من يعني إعادة هذه المقدمة، قلنا إن اللغة العربية إخوتي قد بدأت بأحرف الهجاء التي اجتمعت بشكل مقصود فكونت الكلمة التي تحوي المعنى. هذه الكلمة ليست قسما واحدا بل هي أقسام ثلاثة: الأسماء والأفعال والأحرف. وباجتماع هذه العناصر الثلاثة أو باجتماع بعضها أحيانا تتكون لدينا الجملة المفيدة. إذن هذه هي الجملة. الجملة هي تكوين من عناصر الكلمة، سواء كان ذلك التكوين كاملا لعناصر الكلمة أم لبعض أجزاء هذه العناصر. هذه هي الجملة إخوتي بشكل يعني مبسط وبشكل واضح. ولو انتبهنا قليلا عندما تكلمت قبل قليل قلت الجملة المفيدة، فهنا كما يعني يقال زبدة الكلام، وهنا يعني ما يجب أن ننتبه له بشكل دقيق: الإفادة التي لا نجدها في الكلمة، وسنشرح ذلك الآن بإذن الله. إذن الجملة كتعريف بسيط، من يعطينا تعريف إخوتي؟ نريد طبعا مشاركتكم دائما الطيبة لكي تغني درسنا ويعني تغني معلوماتنا أيضا. ما تعريف الجملة لو أردنا تعريفها مبسطا منكم، ثم بإذن الله سنعطيكم التعريف يعني المبسط لها. ما تعريف الجملة؟ من يعرف لي الجملة بشكل مبسط وسريع؟ الجملة هي، ما هي الجملة إخوتي؟ البعض يقول هي مركب من كلمتين أو أكثر، هذا صحيح طبعا، لكنه تعريف يعني ناقص، يعني نحتاج إلى أيضا تتم أهم لهذا التعريف. لا يكفي أن نقول إنها مركبة فقط ثم ننهي، يجب أن ننتبه إلى شيء آخر وهو أهم شيء. نعم بارك الله بكم، وهي تعطي المعنى المفيد. هذا جيد بارك الله بكم، يعطي فائدة تامة. هذه هي الصفة المميزة للجملة لها عن الكلمة، أنها تعطي الفائدة، إضافة إلى أنها طبعا تتركب من عدة كلمات. إذن الجملة إخوتي هي الكلام المفيد والذي يتكون من عدة كلمات، وهذا طبعا ما يميز الجملة عن الكلمة، أن الكلمة أولا تأتي بشكل طبعا مفرد، أما الجملة فتتركب من عدة كلمات. الكلمة تعطينا المعنى فحسب دون أي فائدة أخرى، هذا هو يعني ما يميز الكلمة. لو أخذنا الكلمة لوحدها فإننا نأخذ منها المعنى لكن فقط دون أي زيادة، أما الجملة إخوتي فهي التي تعطينا إضافة إلى المعنى الفائدة. مثال بسيط وسريع حتى يعني يتوضح الأمر أكثر، لو قلت مثلا السماء بهذا الشكل فإن هذه كلمة إخوتي، وهي كلمة لها معنى كما تعلمون، لكنه معنى غير مفيد. يعني عندما أنا قلت السماء ففورا يخطر إلى البال والذهن، ماذا تريد أن تقول لنا عن هذه السماء؟ نريد فائدة تفيدنا، هل تريد أن تخبرنا عنها شيء؟ هل تريد أن تصفها؟ هل تريد أن تعطينا أي شيء آخر؟ فنحن نريد الفائدة. السماء لوحدها تعطي المعنى لكن من دون فائدة. فإذا قلت السماء صافية، من خلال هذه الكلمة الثانية تكونت لدي جملة مفيدة، وهي كما تلاحظون مركبة من كلمتين أو اسمين، وبذلك تكونت عندي الجملة المفيدة. وسنشرح ذلك بإذن الله تعالى مفصلا من خلال ما يعني سنقوله بعد قليل. إذن الكلمة إن أردنا التشبيه هي شجرة خضراء جميلة، لكن الجملة هي الثمار التي نستفيد منها وننتفع بها. ما فائدة الشجرة أحيانا من دون ثمار؟ هذا أيضا المعنى ما يمكن أن نشبهه به الجملة والكلمة. الجملة حقيقة إخوتي من حيث المحتوى والمضمون تقسم إلى قسمين، يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر بشكل جيد. الجملة من حيث المحتوى والمضمون تقسم إلى قسمين. هناك القسم الأول عناصر أساسية في الجملة لا يمكن أن أستغني عنها أبدا، وهناك عناصر ثانوية يمكن أن أستغني عنها طبعا، لكن وجودها طبعا يضفي على الجملة معنى إضافيا ومعنى يعني زائدا في الفائدة والتوضيح. لو سألتكم إخوتي ما هي العناصر الأساسية في الجملة التي من دونها لا يمكن أن يكون لدي جملة مفيدة؟ العناصر الأساسية كما تعلمون كلمة أساسية أي وجودها في الكلام أو في الجملة لا بد منه، لا تكون الجملة من دونه. من يعطيني أمثلة؟ وهي بالطبع قليلة طبعا، بما أنها عناصر أساسية فهي قليلة أقل من العناصر الثانوية. الاسم، أي اسم إخوتي؟ جيد بارك الله. الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. نعم جزاكم الله كل خير، هذا الكلام صحيح طبعا 100%. إن الفعل والفاعل هما من العناصر الأساسية، لا يمكن أن تتكون لدي جملة فعلية من دون فعل وفاعل، وأحيانا مفعول به. يعني المفعول به لا يأتي دائما طبعا، وإنما أحيانا يكون لا بد منه، وأيضا الفعل أو نائب الفاعل بارك الله، إن كان طبعا مبنيا للمجهول. والعنصر الثاني أيضا المهم، المبتدأ والخبر في الجملة الإسمية. هذه هي فقط العناصر الأساسية. يعني لو أردت من أحدكم أن يعطيني جملة حول أي كلمة حول أي معنى، فإنه يستحيل أن يركب هذه الجملة من دون إحدى هذه العناصر. فهو إن كانت جملته فعلية ستحوي الفعل حتما مع الفاعل، وإن كانت جملته اسمية لا بد أن تحوي المبتدأ والخبر حتى تتكون لدينا الجملة. إذن بارك الله بكم وأشكر لكم تفاعلكم هذا الطيب معنا. أما العناصر الثانوية فهي ما تبقى من كلمات، يعني المفعول به طبعا، المفعول به يقول أحيانا لا يأتي، هذا له استثناء المفعول به في الأفعال اللازمة المتعدية، وإن شاء الله في دروس قادمة سنأخذ هذا الأمر مفصلا. لكن نقول المفعول لأجله، المفعول فيه، الحال، الصفة، التمييز، الاسم المجهور، المضاف إليه، كل هذه الكلمات طبعا هي من العناصر الثانوية التي كما قلنا لا يؤثر غيابها على كيان الجملة، وإنما وجودها يضفي على الجملة معنى إضافيا، معنى زائدا، ربما يزين هذه الجملة يعني أكثر ويعطيها معنى أكبر من المعنى الذي لو اعتمدت فيه على العناصر الأساسية فقط التي ذكرناها الآن قبل قليل. إذن هذا أول شيء يجب أن ننتبه له، كما قلنا هناك عناصر أساسية هناك عناصر ثانوية، هذا أمر هام طبعا إخوتي. لماذا طبعا هذا الأمر هام؟ لأنه ربما أحيانا لو طلب منك أن تحدد الجملة ضمن سياق كلام كثير مثلا، فيجب أن تعرف أو أن تعلم العناصر الأساسية. من خلال العناصر الأساسية بإمكانك أن تحدد الجملة من دون أن تحتاج إلى طبعا العناصر الثانوية. هذا يعني طبعا ما يهمنا من أن نعرف أن للجملة عناصر أساسية وعناصر ثانوية. الآن سنتناول طبعا الجملة من حيث الإعراب، بعد أن أخذنا طبعا أقسام الجملة من حيث المحتوى والمضمون، لا بد طبعا من أن نأخذ الجمل من حيث الإعراب، وهو طبعا كما تعلمون هو الغاية من دروسنا هذه، الإعراب دائما وما يسمى إعراب الجمل هو هدفنا طبعا في هذا الدرس. طبعا لكن هناك أسئلة طبعا قبل أن نبدأ، هل الجمل لها محل الإعراب؟ هذا السؤال طبعا يرد، أم لا محل لها من الإعراب؟ هذا الأمر يجب أن ننتبه له جيدا، هل الجمل لها محل من الإعراب أم لا محل لها من الإعراب؟ هل الإعراب الذي نقصده هو ذاته الإعراب الذي قد أخذناه في الأفعال والأسماء مثلا الأحرف، أو الأحرف قلنا لا إعراب لها، هل هو ذاته هذا الإعراب؟ كيف يكون إعراب الجمل؟ هل يختلف عن إعراب الأسماء والأفعال؟ كل هذه الأسئلة طبعا سنجيب عنها إن شاء الله بعد قليل. نعم بارك الله بكم، بعض الإخوة يقول بعضها لها محل من الإعراب والبعض الآخر لا محل لها من الإعراب، هذا كلام صحيح وسنرى ذلك إن شاء الله بعد قليل. أما بالنسبة لهذا السؤال الأول وهو السؤال الهام طبعا، هل هناك جمل لا محل لها من الإعراب أو هناك جمل لها محل من الإعراب؟ نقول نعم هناك جمل لها محل من الإعراب وهناك جمل لا محل لها من الإعراب، هذا الكلام يعني صحيح. أما عن ماهية هذا الإعراب وهل يشبه إعراب الأسماء والأفعال؟ فنقول نعم، هو كإعراب الأسماء والأفعال من حيث المبدأ، يعني من حيث المبدأ نعم نفس الإعراب الذي تناولناه في الأسماء والأفعال، لكنه طبعا يختلف في الشكل والطريقة، هذا ما يجب أن ننتبه له، وأيضا حتى في عناصر الكلمة. سأعطي يعني إن شاء الله المايك لبعض الإخوة للمداخلات، لا بأس، أنا أرحب بذلك، فقط لننتهي من هذه الفقرة. إذن كما قلنا، الإعراب إعراب الجمل هو ذاته إعراب الأفعال والأسماء من حيث المبدأ، لكن من حيث الشكل والطريقة فطبعا الأمر يختلف. تفضل أخي الكريم، من أراد المداخلة تفضل، دقائق بعد إذنك. طيب، أما إعراب الجمل إخوتي فيكون بالتركيز على المحل فقط دون الحركة، هذا هو الاختلاف في إعراب الجمل، أو اختلاف إعراب الجمل عن إعراب الأسماء. إذن نقول إن الاختلاف بين إعراب الجمل وإعراب عناصر الكلمة سواء كانت أسماء أم أفعالا هو من خلال التركيز في إعراب الجمل على المحل فقط دون الحركة. إذن هنا يعني فقدنا عنصرا هاما من عناصر الإعراب الثلاثة، ألا وهي الحركة، الحركة التي يعني كنا قد أخذناها ضمن عناصر الإعراب الثلاثية، ألا وهي كما إن كنتم تذكرون التسمية أولا ثم المحل ثانيا ثم الحركة ثالثا. هنا في إعراب الجمل لدينا تسمية ولدينا محل فقط، ولا يوجد لدينا حركة، سنرى ذلك طبعا وكيف يكون ذلك. إذن في إعراب الجمل لدينا فقط تسمية ومحل من دون الحركة. والسؤال الهام طبعا الآن، ما الفرق بين الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ من لديه أي يعني فكرة أو لديه أي جواب عن هذا السؤال؟ ما الفرق بين الجمل التي لها محل من الإعراب وبين الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ ولو بكلمات مختصرة، ما الفرق بين الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ طيب كتابة إخوتي إن أمكن، ما الفرق؟ ما الفرق بين الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ أي يعني فكرة، أي جواب يمكن أن نستفيد منه طبعا وأن نفيد أيضا. نعم، ما الجواب؟ ما لديه الجواب على ذلك؟ طبعا نقول إن الجواب على هذا السؤال طبعا هو هناك طبعا فرق جوهري بين الجمل التي لها محل من الإعراب وبين الجمل التي لا محل لها من الإعراب. فالجمل، نعم بعض الإخوة يقول الجمل التي لها محل من الإعراب مسندة إلى غيرها، يعني والتي لا محل لها من الإعراب ليست مسندة إلى غيرها، يعني ربما ما المقصود بالإسناد هنا؟ نريد أن نفهم ما معنى يعني كلمة مسندة، طالما أنها جمل، يعني هي جمل عناصر أساسية موجودة. طيب بارك الله بكم، يعني نحن حتى لو كان الاجتهاد خاطئا فنرحب به، لأن لا يوجد هناك شيء اسمه خطأ، هناك تجربة نستفيد منها ولو كانت خاطئة، فبارك الله بكم. إذن هنا طبعا لا علاقة للإسناد في هذا الأمر، الأمر كله ينصب حول التأويل، يعني بكلمة واحدة أقول كلمة لها محل من الإعراب ولا محل لها من الإعراب ينصب، يعني أنا أبسطت الأمور كثيرا عندما قلت الآن التأويل، هذا هو بكلمة واحدة الفرق بين الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل من الإعراب لها، التأويل. والتأويل أخذناه سابقا إن كنتم تذكرون، يعني شرحناه مفصلا، وربما هو الآن أسهل مما قد أخذناه سابقا، لأننا يعني ننطلق الآن من وجود قاعدة ووجود شيء محدد وواضح. التأويل، ماذا نقصد طبعا بكلمة التأويل؟ كل الجمل التي لها محل من الإعراب هي جمل يمكن تأويلها. بماذا؟ الآن سنعلم. أما الجمل التي لا محل من الإعراب فهي جمل لا يمكن تأويلها. هذا هو الفرق بين الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب. طيب، تأويلها بماذا؟ بأي شيء. يعني إذا قلنا جمل لها محل من الإعراب أو يعني تعرب وهي تؤول، بماذا تؤول؟ تؤول باسم مفرد. يعني يمكن لي أن أضع مكان هذه الجملة اسما، فإن حصل هذا فيجب أن أعلم أن هذه الجملة هي جملة معربة. أما إن لم أستطع وضع اسم مفرد مكان هذه الجملة فحينها الجملة لا محل لها من الإعراب. ولا بد طبعا من المثال ولو كان مبسطا لكي نفهم هذا المعنى. لو قلت هذه الجملة البسيطة طبعا: العصفور يغرد، بهذا الشكل، العصفور يغرد. لو سألت أولا إخوتي كم جملة لدينا في هاتين الكلمتين، وعندما أقول كم جملة فأنا يعني ربما تفهم هذا السؤال هناك يوجد أكثر من جملة، فالبعض يظن أن هناك جملة واحدة، لكن أنا أقول لكم هناك أكثر من جملة. بارك الله فيكم، هناك جملتان. نعم، ما نوعهما؟ ما نوع هاتين الجملتين؟ الأولى اسمية، بارك الله فيكم، والثانية فعلية. الأولى تتكون طبعا من العصفور يغرد، هذه كلها جملة اسمية لأنها بدأت بمبتدأ، والجملة الفعلية هي فقط جملة يغرد. الآن العصفور يغرد لا يمكن تأويلها باسم مفرد، لا يمكن أن أضع مكان كلمة جملة العصفور يغرد اسم مفرد، فإذا هذه جملة لا محل لها من الإعراب. لكن كلمة يغرد التي هي في الحقيقة كلمة ولكنها جملة في الوقت ذاته لأنها مكونة من فعل وفاعل طبعا، هل بإمكاني أن أضع مكانها اسما مفردا واضحا؟ نعم، بارك الله بكم، نعم بإمكاني كلمة مغرد. فإذا هنا هذه الجملة لها محل من الإعراب لأنني استطعت أن أؤولها باسم مفرد، يعني أن أضع مكانها اسما مفرد. ودائما يفضل أن يكون هذا الاسم هو من جنس الفعل، يعني أنا بإمكاني أن أضع كنت أي اسم مكان كلمة يغرد، لكن الأفضل أن يكون من جنس الفعل، يعني أن أقول العصفور مغرد حتى يكون المعنى أقرب، يعني ويكون المعنى أوضح ومناسبا للجملة التي يعني هي موجودة. إذن جملة يغرد هي التي لها محل الإعراب. ما محل من الإعراب؟ هذا ما سنأخذه إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، ربما لا نتمكن اليوم، لكن سنأخذه بإذن الله بشكل مفصل مع قواعد مبسطة وقواعد جديدة ربما نسمعها لأول مرة، وهي بإذن الله تعالى ستكون عونا لنا على فهم إعراب الجمل من دون أي عناء أو تعب بإذن الله تعالى. إذن هذا هو الفرق الأساسي، هذا هو الفرق الجوهري بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب والجمل التي لها محل من الإعراب. إذن الفرق هو التأويل، الجمل التي لها محل الإعراب يمكن أن أؤولها باسم مفرد مكانها، أما الجمل التي لا محل لها من الإعراب فهذه جمل لا يمكن تأويلها باسم مفرد. هل هناك أي سؤال، أي استفسار، أي مداخلة إلى هنا؟ هل لأحدكم أي سؤال؟ بارك الله بكم، هل لأحدكم أي يعني استفسار، أي غموض؟ هذه نقطة أساسية إخوتي، دائما أحيانا إخوتي الأشياء المعقدة أو ربما تبدو معقدة أو صعبة أو الأشياء الكبيرة أحيانا إخوتي سبحان الله مفتاحها شيء بسيط، يعني مفتاح فهم إعراب الجمل هو ما قلته الآن، ربما دقائق استغلقت معي فهذا هو مفتاح فهم إعراب الجمل، أن أفهم أن هذه أو أن إعراب الجمل مبني على هل يمكن تأويل هذه الجملة أو لا يمكن. هذا هو مفتاح فهم، يعني ربما من يحضر الدروس القادمة إن لم يفهم هذه الفكرة أو النقطة فطبعا سيكون الأمر مشكلا عليه كثيرا. هذا هو طبعا إذا مفتاح فهم إعراب الجمل، أن نعرف وأن نفهم أن إعراب الجمل يعتمد على تأويل الجملة إن كان بالإمكان تأويلها أم لا. وهذا التأويل إخوتي حقيقة ليس فقط فائدته في أنه يعني يظهر لي الجملة التي تعرب من التي لا تعرب، لكن له فائدة أخرى أيضا، أنها أحيانا عندما أؤولها طبعا باسم إن أعربت هذا الاسم فإعراب الجملة هو ذات إعراب هذا الاسم. وأنتم كما تعلمون إعراب الاسم أسهل من إعراب الجملة، لماذا؟ من يعرف لماذا إعراب الاسم أسهل من إعراب الجملة؟ من يعرف إخوتي؟ ربما أنا قلت هذا الكلام لكن بشكل غير مباشر، لا ليس لأنها كلمة واحدة فقط، يعني أنه هذا السبب، ليس هذا السبب، ما الجملة تأتي أحيانا كلمة واحدة، كلمة يغرد. لماذا إعراب الاسم المفرد أسهل من إعراب الجملة؟ الأمر يتعلق بأركان الإعراب الثلاثة. أيوة بارك الله بكم. نعم، لأن في الاسم هناك حركة، والحركة تساعد على فهم الإعراب وعلى يعني معرفة إعراب الكلمة. لكن في الجملة حتى لو وجدت الحركة فالحركة لا قيمة لها ولا معنى، يعني أحيانا تكون حركة الجملة التي هي طبعا مبربة تكون فعلا غير متوافقة مع محل هذه الجملة من الإعراب. فعندما نقوم بتأويل هذه الجملة فإن التأويل يجب أن يكون لاسم مفرد، والاسم المفرد لا بد أن يكون له حركة، والحركة كما تعلمون تساعدنا على الإعراب وعلى فهم الإعراب. بارك الله بكم وأشكركم على تفاعلكم الجيد معنا مرة ثانية. طبعا للاستئناس لن يعني نعرب الجمل التي لا محلها من الإعراب، وإنما سنذكرها طبعا سريعا بعد أن فهمنا يعني الشيء الأساسي أو الضابط في معرفة الجمل التي لا محل من الإعراب. سنذكرها طبعا سريعا لأن طبعا اهتمامنا سينصب بشكل أساسي على الجمل التي لها محل من الإعراب. الجمل التي لا محل من الإعراب أي الجمل التي لا تؤول باسم مفرد طبعا هي كثيرة، نذكرها على سبيل يعني كما قلنا الاستئناس فقط. هناك الجملة الابتدائية، يعني التي تأتي في بداية الجملة في بداية الكلام، هذه الجملة الابتدائية طبعا لا محل لها من الإعراب. وهناك إخوتي أيضا الجملة الاستئنافية، نسميها بهذا الشكل الاستئنافية، يعني هي ربما لا تأتي في بداية الكلام لكنها تأتي في سياق الكلام، لكن معناها استئناف جديد لكلام جديد ينقطع عما قبله، فكأنها في حكم الجملة الابتدائية. هذه أيضا عادة لا يكون لها محل من الإعراب. إذن الجملة الابتدائية الاستئنافية، ولدينا أيضا الجملة التفسيرية والتي تأتي عادة بعد أحرف التفسير، يعني معروفة ومشهورة كأي مثلا، إذن التفسيرية. وعندنا أيضا جملة جواب القسم والتي تأتي عادة بعد القسم أو تكون جوابا للقسم، طبعا جواب القسم. عندنا أيضا جملة صلة الموصول، أيضا هذه من الجمل التي لا محل للإعراب والتي تأتي طبعا بعد الأسماء الموصولة وهي كثيرة طبعا. وعندنا أيضا جملة جواب الشرط غير الجازم، جملة جواب الشرط غير الجازم التي تأتي طبعا كما تعلمون جوابا لأدوات الشرط الكثيرة غير الجازمة طبعا، التي يعني هي إذا كلما لما وغيرها من الأدوات. هذه هي طبعا أهم أو هذه هي الجمل التي لا محل لها من الإعراب، التي تريد بشكل يعني كثير الجملة الابتدائية الاستئنافية التفسيرية، جملة جواب القسم، جملة صلة الموصول، وجملة جواب الشرط غير الجازم. أما الجمل التي لها محل من الإعراب إخوتي، والتي كما قلنا هي يعني هدفنا وهي مقصدنا، فهي أيضا كثيرة، أو هي تساوي تقريبا الجمل التي لا محل من الإعراب. أولها لو أردنا تعدادها طبعا، الجمل التي لها محل الإعراب، أولها جملة الخبر. إذن جملة الخبر، والخبر كما تعلمون إخوتي له أشكال عديدة، يعني يأتي في عدة أشكال وليس في شكل واحد فقط. الخبر ربما يكون خبرا لمبتدأ، وربما يكون خبرا لفعل ناقص، وربما يكون خبرا لحرف مشبه بالفعل. إذن الجملة الأولى جملة الخبر بأشكاله المتنوعة، الجمل التي لها محل من الإعراب. الجملة الأولى هي الخبر كما قلنا بأشكاله الثلاثة: خبر المبتدأ، خبر الفعل الناقص، وخبر الحرف المشبه بالفعل. الجملة الثانية من حيث الأهمية أيضا هي جملة الصفة. إذن عندي الجملة الثانية التي لها محل من الإعراب هي جملة الصفة. الجملة الثالثة إخوتي أيضا هامة، جملة الحال. إذن جملة الحال. الجملة الرابعة هي جملة المفعول به، والجملة الخامسة جملة المضاف إليه، وأخيرا لدينا جملة جواب الشرط، لكن لننتبه هنا جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء. هناك شرطان طبعا لهذه الجملة، أن تكون أداة الشرط جازمة، وأن يقترن هذا الجواب بالفاء. إذن نعيد هذه الجمل سريعا. الجملة التي لها محل الإعراب، أي الجملة التي تؤول باسم مفرد، جملة الخبر بأشكاله الثلاثة، جملة الصفة، الصفة طبعا يعني تعلمونها، جملة الحال أيضا هي معلومة لديكم، جملة المفعول به عندي أيضا جملة المفعول به، جملة المضاف إليه، وأخيرا جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء. طبعا هنا كما قلنا هذه هي التسمية، بقي المحل، والمحل كما تعلمون يعني الخبر، إن كان المبتدأ محله الرفع، وإن كان الفعل الناقص محله النصب، وإن كان الحرف المشبه بالفعل فأيضا محله الرفع. الصفة طبعا تتبع الموصوف، الحال دائما منصوب، المفعول به منصوب أيضا، المضاف إليه مجرور، وجواب الشرط الجزم المقترن بالفاء طبعا هو السكون أو الجزم، محله الجزم. وطبعا سنشرح ذلك بإذن الله تعالى مفصلا، بالطبع طبعا لإعراب الجمل كما لإعراب الأسماء والأفعال خطوات محددة متتابعة تساعدنا للوصول إلى إعرابها إعرابا لا إشكال فيه بإذن الله تعالى. وهذه الخطوات هي تقريبا 5 خطوات لإعراب الجمل، يعني سنتبع بإذن الله تعالى الطريقة ذاتها التي قد نهجناها في إعراب الأسماء وفي إعراب الأفعال، ألا وهي وضع خطوات محددة متتابعة متسلسلة، وربما تكون جامعة لكل هذه الجمل. وهذا طبعا يعني ما يميز دروسنا هذه، أنها تجمع هذه أنها جامعة أولا، أنها مبسطة ثانيا، وتساعدنا بإذن الله على الفهم السريع لإعراب هذه الجمل. هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار؟ يعني بذلك نكون إن شاء الله قد أخذنا يعني مقدمة طيبة وجيدة وهامة جدا، وهي مفتاح فهم إعراب الجمل. كما قلت لكم قبل قليل، يعني لا بد لمن حضر هذا الدرس أن يستفيد بإذن الله تعالى في الدروس القادمة، ومن لم يحضر عليه طبعا الاستماع لهذا الدرس حتى يعني يأخذ مفتاح إعراب الجمل، وحتى لا يشكل الأمر عليه. هل هناك أي سؤال أي استفسار أي مداخلة؟ نرحب بأي سؤال أو استفسار أو مداخلة، لا يعني لا نريد أن نعدم مشاركاتكم وآراءكم القيمة. إن كان هناك أي غموض أي استفسار، نعم أنا أنتظر. نعم إعادة الجمل، الأخ يطلب إعادة الجمل التي لها محل من الإعراب. نعم إن شاء الله تعالى. نعم نقول الجمل التي لها محل من الإعراب، يعني الجمل التي تؤول باسم مفرد، هي أولا جملة الخبر. والخبر إخوتي كما قلنا يأتي بعدة أشكال، ربما يكون خبرا لمبتدأ فقط، ربما يكون خبرا لفعل ناقص، وربما يكون خبرا لحرف مشبب الفعل، أليس كذلك؟ فالخبر له أشكال يعني ثلاثة، هذه الأشكال التي ذكرتها الآن. الجملة الثانية جملة الصفة، والصفة كما تعلمون تتبع الموصوف سواء رفعا أم نصبا أم جرا. الجملة الثالثة من الجملة التي لها محل من الإعراب جملة الحال، والحال دائما منصوبة، كذلك جملته تكون منصوبة. رابعا جملة المفعول به، وأيضا جملة تكون منصوبة. خامسا جملة المضاف إليه، وطبعا هذه الجملة محلها الجر أكيد. نعم بارك الله بكم. والجملة الأخيرة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء، ومحلها الجزم. وكما تلاحظون طبعا يعني حتى تسمية إعراب الجمل هو مأخوذ من إعراب الأسماء والأفعال، يعني لأنه في النتيجة الجمل والأسماء والأفعال متداخلة فيما بينها تداخلا طبعا لا يعني انفكاك بينها، لأن طبعا كلها مبنية على أنها كلمات جمعت فصارت جملة. يعني هذا الجملة، ها هي الجملة عبارة عن كلمات اجتمعت، فطبعا صارت عدة كلمات أعطت معنى مفيد، أطلقنا عليها كلمة الجملة أو معنى الجملة. إذن هذه هي الجمل التي لها محل من الإعراب. هل هناك أي سؤال آخر أي استفسار؟ سنبدأ بإذن الله تعالى في الدرس القادم بعرض الخطوات الخمسة التي ذكرتها قبل قليل. هناك خمس خطوات لإعراب الجمل، وهي إن شاء الله مبسطة وسهلة بإذن الله تعالى، وسنجد فيها الخير الكبير إن شاء الله تعالى. هل الأمور صارت واضحة؟ هل لأحدكم أي مداخلة؟ طيب من يريد؟ نعم تفضل أخي الكريم، تفضل أعطيك الميكروفون. طيب آمل من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه، والله أسأل أن يوفقنا وأن يلهمنا دائما السداد والصواب في الأمر كله، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.